العيوب في الخليفة.
والسنة ليست واحدة.
أنا أنكر وجود الجن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرار إزالة.
فجأة وبدون أي داعي تلاقي عمرو أديب طلع علينا بإلقاء عمله مع صادق النابلسي المعمم الشيعي بتاريخ 1/3/2017 بيتكلم فيه عن الشيعة وعن اعتقاد الشيعة وعن الولاية عند الشيعة وعن المتعة عند الشيعة، وطبعا كل اللقاء ده كذب في كذب، وده احنا ردينا عليه ووضحناه في حلقة برنامج قرار إزالة اللي فات.
لكن في الأول والآخر إن صادق النابلسي ده شيعي ومن حقه ان هو يلمع مذهبه او دينه، لكن لما تلاقي واحد المفروض انه محسوب علينا من بني جلدتنا ومن اهل السنة والجماعة، والمفروض انه بيروج له اعلاميا انه من الناس المثقفين، الناس الادباء، الناس الكبار جدا العالميين، وتلاقيه عمال بيلمع في الشيعة وبيلمع في فساد اعتقاد الشيعة، بيقولك ان الخلاف ما بيننا وما بين الشيعة ده خلاف بسيط جدا، رغم ان احنا وضحنا الحلقة اللي فاتت ان الخلاف والفرق شاسع جدا جدا. يبقى زي هذا الشخص لازم نضع عليه علامات استفهام وتعجب ملهاش اخر.
وهذا الشخص هو يوسف زيدان، خرج علينا بتاريخ 5/3، لقاء عمرو أديب كان بتاريخ 1/3، ده بتاريخ 5/3 بيتكلم في نفس المواضيع اللي اتكلم فيها صادق النابلسي عن الشيعة، نفس المواضيع، لكن كل واحد بيبدع كيفما شاء، كأنه سكريبت واحد وتوزع عليهم كلهم وهم بينفذوا، كل واحد يتكلم براحته. قال شوية أمور عن الشيعة وجب لها قرار إزالة.
نبدأ في الكلام اللي قاله مباشرة. يوسف زيدان كان بيحاول يوصل زواج المتعة للمستمعين ببساطة.
ومسألة زواج المتعة فيها خلاف، ما هو فعلا حرم ثم أبيح ثم حرم، وفي آخر مرة أحله الخليفة عمر بن الخطاب، ففقهاء الشيعة قالوا لا ما ناخدش بحكم عمر، بس مش معنى كده ان احنا نقعد نتجوز متعة طول النهار، لا، هم أئمتهم هناك بيحذروا الناس.
الكلام ده ما قالوش في اللقاء ده فقط، لكنه أيضا قال نفس الكلام في محاضرة عملها في سقية الصاوي، وقال نفس الكلام، تعالوا نشوف.
طب الحكم الشرعي لها ايه؟ يقول لك أبيحت، يعني نبي الإسلام أبحها. طيب وبعد الله بتعمل مشاكل كتير، فحظر عليهم التمتع فحصلت مشاكل أكثر فسمح لهم بيها، وكل الصحابة كانوا بيتمتعوا لما بيسافروا بقى وحروب وحاجات كده، حصلت مشاكل فجي عمر بن الخطاب ومنعها. يجي الشيعة يقول لك لا، عمر مين؟ لا ما يمنعش، لا مؤاخذة، ما هي عندي بقى. لا، زواج المتعة يعني حاجة أساسية، هو مش هو أبيح ثم حرم ثم أبيح، خلاص احنا ناخد بالإباحة الأخيرة. السنة يقولوا لا احنا ناخد بتحريم عمر له.
مبدئيا الكلام اللي قاله يوسف زيدان ده وعمال بيكرره احنا هنرد عليه واحدة واحدة، لكن نحب نعرفكم ان هذا اللقاء كان في سقية الصاوي، ده مكان في مصر عبارة عن معظمه بيكون طلب الجامعات من الشباب ومن الإناث او غير ذلك، ومجتمعين في المكان ده، ويجي يوسف زيدان ويقول لهم يا جماعة اصل المتعة دي فيها خلاف، واللي حرمها عمر بن الخطاب، وجي الشيعة قالك ايه ده عمر، طب عندي بقى، لا احنا مش هناخد بتحريم عمر، وجي اهل السنة قالك لا احنا هناخد بتحريم عمر. طب ما ممكن واحد هو قاعد، طب هو عمر ده ايه، نبي مرسل، طب ليه النبي ما حرمهاش، طب خلاص يلا بقى ونقضيها متعة.
هو بيقول ان عمر بن الخطاب هو اللي حرمها، وكأنه عايز يرسم للي قاعدين قدامه او المشاهدين في الحلقة ان يا جماعة الموضوع ده اجتهاد من سيدنا عمر، واحنا ممكن ناخد بخلاف هذا الرأي، لكن هذا الكلام كذب وكذب صريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حرم المتعة. والحديث الصحيح الإمام مسلم عن الربيع بن صبرة عن أبيه صبرة الجهني، يعني مش عن سيدنا عمر، لا ده عن صحابي آخر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، يعني سواء يا دكتور زيدان اتحرمت ثم أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت، ففي النهاية الأمر تم تحريمه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول أن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. وأيضا في صحيح الإمام البخاري عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر.
وأيضا في صحيح مسلم والرواية تقول عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاف في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. وأيضا هناك تبويب في صحيح البخاري بعنوان باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا. يعني إيه يا جماعة الكلام ده؟ يعني بقى مش سيدنا عمر هو اللي حرمها والسنة قالوا بقى ناخد بتحريم عمر والشيعة قال لك لا أصل بقى عمر بيحرق طب عند بعند؟ لا يا جماعة الكلام ده كذب كذب وتهوين جدا جدا من المتعة.
نيجي بقى للنقطة اللي هو قالها
أحلو الخليفة عمر بن الخطاب، ففقهاء الشيعة قالوا لا ما ناخدش بحكم عمر،
حصلت مشاكل فجي عمر بن الخطاب ومنحها. يجي الشيعة قال لك لا عمر عمر مين؟ لا ما يمنعش لا مؤاخذة.
هو بيقول ان سيدنا عمر بن الخطاب هو اللي حرم المتعة، وزي ما قلت ان هو عايز يوصل للناس يا جماعة ده مجرد اجتهاد من سيدنا عمر، ويعني من الاخر كده او بشكل مش مباشر براحتك، لكن هذا الكلام غير صحيح. تعالوا نقرأ ما قاله سيدنا عمر في هذا الموقف كما ورد في سنن ابن ماجه. عن ابن عمر قال لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها. من اللي أذن؟ رسول الله. من اللي حرم؟ رسول الله. يعني مش سيدنا عمر زي ما بتقول يا يوسف يا زيدان، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها. وهذه الرواية صحها الشيخ الأرناؤوط وحسنها الإمام الألباني.
وخذوا بالكم من شيء مهم جدا، إن الرواية اللي بيقول عليها يوسف زيدان وبيحتج بيها الشيعة من قبل أصل عمر هو اللي حرم، طب أصلا الرواية زي ما قال معاذ بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حرم، دي رقم واحد. رقم اثنين الرواية بتقول خطب الناس، الناس ده مين اللي بيخطب؟ سيدنا عمر، يعني في صحابة اللي هم الناس اللي قاعدين بيستمعوا، وقال إيه؟ إن الرسول حرم المتعة. طب الصحابة ما اعترضوش ليه؟ دي رقم اثنين. رقم ثلاثة الرواية بتقول اللي حيلاقي ان سيدنا عمر قال ان لو واحد كان محصن يعني متزوج وفعل المتعة هيرجمه الا ان يأتيني باربعة شهداء على هذا الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم احلها بعد ذلك. طب الصحابة ما كانش فيهم اربعة بقى وبيقولوا لا يا عمر ده انت بتحرم وتحلل على مزاجك، احنا هو اربعة ده احنا ستين ده احنا تمانين يا عمر والنبي صلى الله عليه وسلم احلها بعد ذلك؟ لا الكلام ده غير صحيح. طيب النقطة اللي بعد كده ان هذا الكلام كرروا سيدنا مين بقى؟ عمر؟ لا سيدنا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كرر نفس هذا الكلام على مين؟ على ابن عباس لما كان ابن عباس يلين في المتعة. ونقرأ هذه الرواية في صحيح مسلم تقول عن علي يوسف زيدان مش عن عمر، عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر.
الكلام ده احنا ردينا بجزء منه الحلقة اللي فاتت وجبنا من كتب السنة وجبنا ايضا من كتب الشيعة. تعالوا نقرأ في كتاب الاستبصار للطوسي الجزء 3 صفحة 142 عن علي بن ابي طالب قال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة. وايضا مستدرك الوسائل جزء 14 صفحة 363 عن عبد الله بن سنان قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها دنس. وأيضا كتاب بحار الأنوار عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما تفعلها أي المتعة عندنا إلا الفواجر. يعني يا دكتور زيدان المتعة عند أهل السنة محرمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو اللي حرمها، سيدنا عمر لما خطب في الناس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي حرمها أيضا، وأيضا في روايات أخرى كثيرة بتؤكد إنها حرمت. طيب الكلام ده عندنا احنا بس، لا كمان عند الشيعة، وجبنا رواية عن سيدنا علي بن ابي طالب وغيره بيقول ان تم تحريم المتعة. المشكلة ان هو يجي بعد كده ويقول
احلو الخليفة عمر بن الخطاب، ففقهاء الشيعة قالوا لا ما ناخدش بحكم عمر،
حصلت مشاكل فجي عمر بن الخطاب ومنحها. يجي الشيعة يقول لك لا عمر، عمر مين؟ لا ما يمنعش، لا مؤاخذه.
نصدقك انت يا يوسف يا زيدان ولا نصدق الروايات والاحاديث اللي احنا قرأناها؟ لا، وامعانا في التدليس على الناس اللي تسمعه، لانه عارف كالعادة ان للأسف محدش هيروح يدور وراه، يقولك ان المتعة دي حاجة عند العوام بتاعة الشيعة، عاملين هوجة وعاملين زيطة عند العوام، لكن علماء واجلاء الشيعة يترفعون ويمتنعون عنها.
ده زواج المتعة الشيعة بيسمحوا بيه، ولكن اجلاء الشيعة بيترفعوا عنه. يعني طول التاريخ الناس اللي هم الكبارة العلماء المهمين يقول لك يعني انا اقدر يعني ايه اصبر، فيش داعي يعني ايه للعك ده. والعوام في كل حتة، العوام مقضينها يعني سواء باسم متعة.
يوسف زيدان زي ما شفناها بيقولك ان عوام الشيعة مقضينها، لكن العلماء والاجلاء بتوع الشيعة يترفعون ويمتنعون عنها. طب وظيفة العلماء اصلا والاجلاء في الوقت ده ايه لما العوام زي ما انت ما بتقول مقضينها؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، انت بتعتبر ان ايران دي جمهورية والاسلامية وحاجات كتيرة جدا جدا، ماشي اوكي. طب هل هم عملوا قانون بقى علشان يقوموا الاعوام الجهلاء اللي بيعملوا المتعة دي؟ منعوا المتعة دي هناك بقانون او قللوا يعني انت عندك دلوقتي مثلا في قانون بيجرم الزنا، في قانون بيجرم شرب المخدرات لان العوام مقضينا مخدرات ومقضينا كذا ومقضينا في قانون. طيب هل عندهم قانون بقى بيمنع الزنا اذا كان ده فعل متفشي عند العوام فقط؟ لا، يعني الكلام اللي انت بتقوله ده يعني لو طفل شيعي سمع كده لك يا انكل يوسف انت مدلس. هو بيقول
ولكن اجلاء الشيعة بيترفعوا عنه.
يعني باختصار يا جماعة ده شغل العوام، يعني العوام بقى بيعملوا هم عايزين وملوش دعوة علماء والمراجع والاجلاء عندهم مش بيعملوا كده ابدا. تعالوا يا جماعة نشوف كلام الاجلاء، كلام العلماء بتوع الشيعة وهم بيقولوا ان المتعة مستحبة، يعني ان الواحد يتمتع بامرأة نص ساعة ده شيء مستحب. مين اللي قال كده؟ معمم شيعي اسمه محمد سعيد العرادي على رأي محمود، وهو معمم شيعي عامل زي محاضرة بعنوان بحث زواج المتعة هو الحل، المحاضرة اسمها كده، فهناخد منه حكم زواج المتعة وياريت تعرفوا لنا. اتفضل.
لولا كثير من الناس يسأل انه المتعة انتون تمارسونها شنو يعني؟ هي تعتبر من الاعمال الصالحة؟ من الامور المستحبة؟ بلي، عندنا ان المستحب ان الانسان يأتي بالمتعة ولو في العمر مرة واحدة. انا جبت يا كتاب وسائل الشيعة،
ادي علماء واجلاء الشيعة زي ما انت ما وصفتهم وهم بيقولوا ان المتعة ولو مرة واحدة مستحبة. ايه رأيك؟
والكلام ده قالوا الخوي ايضا، ده مش مجرد كلام عابر. والخوي ده هو كان رئيس الحوزة العلمية في النجف ومعين من قبل آية الله السيستاني في عند الشيعة، عنده مرجع ديني شيعي اعلى، مش اي شخص بيتكلم وخلاص بيقول ان المتعة ده فعل مستحب. نقرأ هذا الكلام. السؤال سأوجه الى الخوئي، هل يجوز الزواج متعة في مجتمع يعتبر المرأة المتزوجة بزواج متعة امرأة ليست ذو اخلاق عالية؟ الجواب يجوز، والتي تمارس عملا مشروعا او مستحبا لا تليق هذا الوصف، يعني هذا الفعل مستحب. ايضا في كتاب وسائل الشيعة وهو من اهم مراجع الحديث عند الشيعة، الجزء 246 صفحة 1 بعنوان الباب كده، باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها. ها استحباب، يعني يا جماعة ادي المتعة مستحبة عند علماء الشيعة، مش زي ما بيقول يوسف زيدان اصل الاجلاء والعلماء بيترفع عنها.
تعالوا نسأل المعمم الشيعي، هل المتعة دلوقتي يعني الشيعة عندكم بيعملوها عادي ولا ايه الوضع؟ عشان يوسف زيدان بس مش مصدق ان العلماء والاجلاء بيأمروا ويحببوها للناس. تعالوا نسمع.
انا حقيقة ارى ان ماكو طريق لمعالجة الفساد الاخلاقي المنتشر في المجتمع الا بترويج سنة المتعة واحياء هذه السنة الطيبة المباركة.
ادي رأي واحد معمم شيعي معروف للناس كلها بيقول يا جماعة ان المتعة حل لمشاكل كتير في عصرنا. نصدقك يا يوسف يا زيدان وانت بتقول العلماء والاجلاء يترفعوا عنها، ولا نصدق عينينا ودنا اللي شفنا وسمعنا الراجل وهو بيقول اعملوها وانها مستحبة، ويريته سكت على كده وبس. ده بيقولك ان كان في معمم شيعي كان بيتمتع كتير، فسألوه انت ليه بتتمتع كتير؟ فقال لهم عشان اخد ثواب المتعة. تعالوا نسمع
عن الامام الباقر، هذا ثواب المتعة في بعض المراجع، مرجع تقليدها عالم رباني، سألوه هذا كان يتمتع كثير، فقيل له ليش تتمتع كثير انت؟ قال انا اتمتع للثواب، المتعة فيها ثواب عظيم فلهذا انا اتمتع.
زي ما شفنا جماعة محمد سعيد العرادي بيقولك ان عالم رباني كان بيتمتع كتير، ليه؟ عشان ياخد ثواب المتعة. ادي علماء الشيعة وادي معممين الشيعة اللي انت بتقول يوسف دان بيتمنعوا وبيترفعوا عنها. لا مش بس كده، ده محمد سعيد العرادي برضو بيقول ان الله سبحانه وتعالى قال النبي في يوم المعراج اني قد غفرت للمتمتعين من امتك من النساء. تعالوا نشوف
هذا ثواب المتعة. وفي رواية قال الإمام الباقر سلام الله عليه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به إلى السماء بالمعراج مولانا قال لحقني جبرائيل، جبرائيل لحقه، لحقني جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الله يقول إن الله تبارك وتعالى يقول إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. الله يغفر للمتمتعين من أمتك من النساء.
طبعا هو مش جايب الكلام ده من عنده، هو ناقل الرواية من كتاب وسائل الشيعة، وبتقول إن الله تبارك وتعالى يقول إن الله غفر للمتمتعين من أمتك من النساء. هو ناقل الرواية طبعا من كتاب وسائل الشيعة، وهو من أهم الكتب الحديثية عند الشيعة.
تفتكروا إن خلاص المتعة كده ثواب وإن الله غفر المتمتعين من النساء عند علماء وأجلاء الشيعة؟ لا، ده اللي بيتجنب المتعة الملائكة بتلعنه إلى قيام الساعة.
اسمع الرواية، ما من رجل، الإمام الصادق سلام الله عليه رئيس المذهب، ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة. هذا الثواب. نفس الإمام الصادق شجع على المتعة، جاء له واحد قال لي أنا ما عندي فلوس أتمتع، فالإمام طلع دينار قال اتمتع. نفس الإمام الصادق، هاي الرواية عندي.
خدوا بالكم يا جماعة، الروايتين اللي هو قالهم دول أنا عن الإمام الصادق اللي هو سماه.
اسمع الرواية، ما من رجل، الإمام الصادق سلام الله عليه رئيس المذهب، سلام الله عليه رئيس المذهب،
أيوة رئيس المذهب، رئيس المذهب ده بقى قال إيه؟ نفس الرواية اللي هو بيقرأها دي في كتاب وسائل الشيعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة. إيه يا جماعة ده؟
ده بس هو طول فيها شوية،
هو طول فيها أطول، استنى نفسي قصير مش عارف أني ساعة أن تقوم الساعة. حاسس إن هو كان خلاص هيخبط في المكتب اللي قدامه يعني. الله المستعان، دي الرواية الأولى اللي قراها. الرواية الثانية بيقول لك إنه راح يقول للإمام أنا عايز أتمتع ومعيش فلوس، قال له خد دينار روح اتمتع. يا الدنيا بيس خالص يعني.
وخلي بالكو إن الرواية اللي هو قرأها اللي بتقول إن الملائكة هتلعن اللي ما بيتمتعش أو اللي بيتجنب المتعة، يعني دي المفروض كده وجبة، وإلا هتبقى ملعون يعني خارج عن رحمة ربنا بحسب كلامهم. والروايات اللي بالوضع ده كثيرة جدا، منها أيضا كتاب وسائل الشيعة اللي هو بيستشهد به، فبيقول يقول جعفر الصادق ليس منا من لم يؤمن بقرتنا ولم يستحل متعتنا، يعني كأنها من أركان الإيمان بقى خلاص لازم تعملها. وأيضا كتاب وسائل الشيعة عن أبي عبد الله قال لي تمتعت؟ قلت لا. قال لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة. الله أكبر يا أخي، هو ده إحياء السنة عندهم بالمتعة.
وأيضا في كتاب وسائل الشيعة يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني لأحب للرجل ألا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة واحدة، مرة واحدة بس، حتى يعني لازم تتدنس وخلاص، لازم تتنجس وخلاص. شفتوا بقى يا جماعة، أدي كتب علماء ومراجع الشيعة اللي كان منهم رئيس المذهب، رئيس المذهب، ويجي يوسف زيدان ويقول اصل،
ولكن اجلاء الشيعة بيترفعوا عنه.
نصدق بقى يا جماعة الكلام اللي احنا قرأناه من كلام علمائهم ومراجعهم الدينية العليا اللي لا يجوز مخالفتهم، ولا نصدق بقى كلام يوسف زيدان اللي بيقول ان العلماء ده بيقول لك الى قيام الساعة هيتلاعن اللي ما عملش كده، وان الله سبحانه وتعالى غفر للمتمتعين من امتك من النساء، وانت تيجي ده واحد راح للامام قال له ما عايش اتمتع له خد، بيقول لك لا انت لازم قبل ما تموت تتمتع ولو مره واحده عشان تحيي السنه، سنه المتعه، وانت تيجي تقول اصل هم بيترفعوا عن كده، يعني عمليه مش محتاجه تدليس.
والمشكله بقى ان هو بيبرر المد الشيعي، فيجي يقول لك يجي واحد شيعي يقول جواز المتعه يعني ننشره بين الناس او نعلمه للناس او نعرفه للناس، يجي يقول له لا احنا عندنا الشباب والبنات ما فيش والظروف الاقتصاديه وحشه فما نتكلمش في الموضوع ده، قال يعني هو كده رد عليه. تعالوا نسمعه.
طيب عايز اطرح قضيه زواج المتعه، اقول له لا معلش احنا يعني عندنا العيال والبنات والولاد مش عارفين يتجوزوا اصلا عشان الصعوبات الاقتصاديه، فما تعملناش، وهرد عليه بهذا الشكل وخلاص
بالفكر.
زي ما شفنا جماعه يوسف زيدان بيقول ان لو واحد شيعي جاي عايز بقى يطرح زواج المتعه، شوفوا الرد المفحم بقى، يجي يقول له يعني الشباب عندنا مش لاقيين والوضع الاقتصادي زفت ومش عارفين يتجوزوا فبلاش. يا سلام، او ده المثقف المفكر بقى الراجل الكبار العظيم جدا هيطلع يقول الكلام ده؟ ده انت لو قلت الكلام ده لواحد شيعي كانك حطيت له السناره في بق السمكه بتقول له اتفضل شد.
ببساطه كده يا جماعه الشيعه اساسا بيقولوا ان جواز المتعه او نكاح المتعه او النكاح المنقطع معمول من اسبابه عشان الظروف الاقتصاديه، فانت لما تيجي تقول له صح احنا عندنا ظروف اقتصاديه وحشه هيقول لك احسنت يا دكتور ده كلام رائع، ولذلك هيقول لك بقى كده الشيعي، ولذلك ربنا شرع زواج المتعة. دلوقتي انت عندك الشباب مش معاهم فلوس يتجوزوا، معاهمش فلوس يجيبوا شقق وذهب ومهر كبير و يروح يشوف واحدة يتمتع بيها وتخلص المشكلة على كده. يبقى انت، انا مش عارف والله انت بتقول ان انت مثقف ازاي، طب انت لو انت مش عارف ما تتكلمش على الشيعة.
والكلام ده يا جماعة او التعليل اللي بيقوله الشيعة ان هذا الامر الزواج المتعة حل بقى لتعقيدات الزواج، احنا مش بنقوله من عندنا، ده معممين الشيعة هم اللي بيقولوا كده ونشوف نفسنا.
زين في ظروف حاكمة قاهرة هذا الإنسان ممكن ما يقدر يتزوج بشكل دائم. الآن في عصرنا الحاضر الشباب والشابات أكثرهم عزوبيين، الشاب أعزب 30-34 سنة أعزب، المرأة يوصل عمرها 30-34 إلى 40 سنة، أنا أعرف عازبات كثيرات، عندنا مطلقات كثيرات، عندنا هناك من مات أزواجهم، زوج الرجل ميت، زوج المرأة ميت، فهاي بقت مولاي بلا زوج. شنو الحل؟ إنسان ظروفه الاقتصادية ما تساعده على أن يتزوج دائم، ظروفه الاجتماعية، ظروفه النفسية ما تساعده يتزوج دائم، في الحالة هاي شنو يسوي؟ الله سبحانه وتعالى أوجد لنا حلا مناسبا لإشباع هذه الغريزة الجنسية عن طريق حلال ونظيف ومشروع، فجاء موضوع المتعة وجاء حكم المتعة.
يعني انت بتديله تبرير للمتعة على طبق من ذهب، يعني انت بتقوله تفضل عيش يا باشا وعيش حياتك وقول اللي انت، انا مش عارف يعني لما انت مش عارف تبريرهم للمتعة طب بتتكلم ليه عن الشيعة؟ مش عارف والله يا اخوانا، دي دماغ المثقفين او اللي بيسموا نفسهم شايفين بقى ان هم نجوم في السماء. يا جدعان طب اقروا شويه وقبل ما تتكلموا في موضوع ادرسوه.
وبعدين هي المشكله عندك فقط في الازمه الاقتصاديه، يعني ما فيش ازمه اقتصاديه هتقول لهم يلا بقى يا جماعه يلا روحوا اتمتعوا، لا، والاعجب من كده ان المذيع اللي قاعده قدامه بتقول له
وهرد عليه بهذا الشكل وخلاص
بالفكر.
يا نهار ابيض، شايفين المذيعه بتقول له انت هتجاوبه بالفكر، هو اللي قاله ده فكر فين؟ انا مش ايه الفكر في كده؟ انه اصلا عندنا ازمه اقتصاديه. طب يا عم هي اصلا الشيعي كده يكون منطقه افضل منك، بينك معشان بدل ما يروح يزني يروح بقى يتمتع، يبقى اذن هنا يقول لك يلا بقى هكلمك في ادله استحلال المتعه وحول لك الدفع عليك انت وقلب الحج عليك انت، انت كده اللي بتطرح له مشكله، فين الفكر في كده؟ ولو اي حد يقول حاجه نقعد نطبل ونظم وخلاص بقى يا جماعه ده المثقفين.
وانا بصراحه كنت مستغرب من دفاع يوسف زيدان الغريب جدا عن موضوع المتعة، وان هو عايز يبين للناس يا جماعة ده مجرد خلاف واللي عايز ياخد بياخد واللي مش عايز براحته، وقعد قدام طلبة في سن صغير والكلام ده كله. لكن استغرابي ده زال لما عرفت ان احمد صبحي منصور بيقول بجواز زواج المتعة. يعني ممكن واحد يتجوز واحدة نص ساعة عادي جدا عند احمد صبحي منصور. وهنقول الربط ما بينهم. تعالوا نقرأ السؤال الاول. السؤال ده توجه لاحمد صبحي منصور وهو بيزعم ان هو مؤسس الطائفة القرآنية اللي هم منكرين السنة. فالسؤال بيقول: اذا على هذا فانني استطيع، ده السؤال، ان اتفق مع امرأة على ان اتزوجها لمدة نصف ساعة ثم اطلقها بعد ذلك ويكون زواجا شرعيا. الجواب بتاع احمد صبحي منصور منكر السنة: لكي يكون ذلك زواجا شرعيا لابد من مراعاة الشرع في كل شيء. ورحط ثلاث نقاط. اول نقطة قبل عقد الزواج، وقال لابد ان تكون من خارج المحرمات. يعني ما ينفعش مثلا تتجوز متعة او نص ساعة من بنت اختك مثلا او المحرمات المعروفة، ولا بد ان تكون عفيفة غير موصوفة بالزنا، وألا تكون مشركة. طبعا الشركة عندهم غير مفهومنا او غير مفهوم المسلمين المعروف. ولا بد ان توفي عدتها، واذا كانت قد تزوجت من قبل. دي في قبل عقد الزواج. في عقد الزواج بقى نفسه، طالما كانت خالية من كل موانع الشرعية كانت صالحة للزواج الشرعي اللي هو نص ساعة، اذا دفع مهرها لانه فريضة وحق للزوجة. نفس كلام الشيعة يعني، بس ما علينا. النقطة الثالثة: وإذا تم عقد الزواج بشرط تحديد مدة معينة وكانت نصف ساعة كما تقول ثم طلقها بعد نصف ساعة، فذلك تطلب الحقوق والالتزامات الشرعية اللي منها النفقة وحضانة الابن لو ولدت وهكذا. وبعد كده راح قال في الآخر: والمهم أن زواج نصف ساعة يترتب عليه أثار جانبية خطيرة بعد المهر. يعني أحمد صبحي منصور قال إن يجوز شرعا إن واحد يتجوز واحدة نصف ساعة، لكن في أثار سلبية خطيرة ممكن تظهر بعد كده.
طب إحنا شفنا يا جماعة الشيعة بيقول لك المتعة وزي الفل وسنة وحاجة حلوة، أحمد صبحي منصور اللي هو منكر للسنة بيقول لك الشيعة جميلة وزي الفل. ليه؟ دول بينكروا السنة. وإحنا نتعلم يا جماعة، شوفوا بقى اللي بينكر السنة بيضل إزاي. شفتوا الضلال بقى اللي بيستحل الزنا، إنك تتجوز واحدة نص ساعة وتطلقها، جماعة واحد وتطلقها، حاجات كتيرة جدا. يعني نحمد الله تبارك وتعالى على الإيمان، حق الإيمان. طب إيه الربط ما بين الشيعة اللي بينكر السنة وأحمد صبحي منصور اللي بينكر السنة برضو وما بين يوسف زيدان؟ بعد ما نشوف الفيديو اللي جاي ده هنعرف.
ولا يقبله صحيح الأحاديث اللي وضعه الإمام البخاري لأنه بينقل كثيرا عن عائشة. طيب وبعدين يا جماعة؟ قالوا لا، احنا نشتغل على أحاديث تانية. هنا بقى تيجي خطورة أثر النصوص الثواني. النص الثاني في كل ديانة هو باب الفتنة إذا كان الواقع مضطرب.
يوسف زيدان برضه يا جماعة كرر نفس الكلام في سيد الصاو، بيقول إن النصوص الثواني أو النص الثاني يعني يقصد اللي هو السنة دي بتفتح باب الفتنة إذا كان الواقع مضطرب. وقال في الفيديو اللي قبل كده إن السنة فيها ما فيها ونتمسك بالقرآن. ويا جماعة بقى إيه يعني، خلاص ناخد من السنة بس كيفية الصلاة والحاجات زي كده يعني بقى، ولا تشريع ولا يحزنون. إذا يوسف زيدان شايف برضو إن السنة فيها ما فيها وناخد منها فقط الصلاة، عشان كده بيقول لك إن المتعة دي إيه بيسفه من أمرها والدنيا بيس. نفس كلام الشيعة، نفس كلام أحمد صبحي منصور منكر السنة. عرفتوا دلوقتي إيه الربط ما بين الشيعة وأحمد صبحي منصور اللي بينكر السنة وما بين يوسف زيدان، وإن التلاتة رأيهم واحد في المتعة؟
هنكمل مع المغالطات اللي قالها يوسف زيدان في لقائه على القناة المصرية، لكن بعد الفاصل انتظرونا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا مستمرين مع يوسف زيدان وكشف المغالطات الشنيعة اللي قالها لما كان بيتكلم عن اعتقاد الشيعة.
وأتمنى أن أنتم تراجعوا الحلقة اللي فاتت تكلمنا فيها عن فتاوى علماء وأجلاء الشيعة اللي قالت أن يجوز للرجل أن يتمتع بكذا امرأة في وقت واحد، علماءهم بيقولوا كده، وأن يجوز للمرأة اليائس أن يتمتع معها كذا رجل في وقت واحد، ويجوز للمرأة أن تمتهن المتعة، يعني تتمتع عشان تكتسب فلوس. هم قالوا الكلام ده، يجي هو يقول لك اصل العلماء مش عارف الشيعة واجلائهم بيترفعوا عنه. وايضا قال في اللقاء بتاعه اللي عمله على القناة المصرية ان يا جماعة احنا لا نختلف عن الشيعة الا في ثلاث امور، وحصرهم قال المتعة وولاية الامام، او قال في المتعة رقم 2 عصمة الامام، وبعد كده راح قايل وولاية الإمام علي بهذا الترتيب. تعالوا نسمع.
من ايه هو ايه الخلاف بين السنة والشيعة محصول في ثلاث قضايا ممكن كلها قضايا مش هقول وهمية بس سهلة الحل، ان زواج المتعة وعصمة الامام وولاية الامام علي.
المثقف يوسف زيدان زي ما شفنا حصر الخلاف ما بين السنة والشيعة في موضوع المتعة وعصمة الامام وولاية الامام عليه. طب بالنسبة للمتعة انت ما شاء الله بسطتها وسفهتها والدنيا جميلة، اصل خلاف وعمر بقى اللي حرمها ومش عارف ايه، يعني ممكن نتغاضى عنها والعملية بيس. لا يا جماعة، الاختلاف ما بين السنة وبين الشيعة، لو حضراتكم تتذكروا في الحلقة اللي فاتت ان علماءهم بيقولوا ان هم لا يتفقوا معنا ولا على اله ولا على نبي، ده علماءهم واجلائهم يا دكتور يوسف زيدان، مش موضوع متعة ولاية الامام علي وعصمة الامام. هنستعرض بعض وليس كل الفروق والاختلافات الشديدة ما بين السنة والشيعة. عندنا احنا مثلا اهل السنة نؤمن بعدالة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وان الله سبحانه وتعالى زكاهم في القرآن الكريم، لكن على النقيض تماما عند الشيعة هم بيؤمنوا بكفر كل الصحابة ما عدا ثلاثة او سبعة على اقصى تقدير، وبيكفره بالذات وبالتعيين سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهم. عندنا احنا اهل السنة نؤمن بعدالة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وان السيدة عائشة وابوها ابو بكر الصديق هم احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عند الشيعة بيكفروا زوجات النبي ربما فقط عاد السيدة خديجة، ويقولون ان السيدة عائشة خلفت كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت على امام المسلمين ولا تحقن دماء المسلمين وانها كانت بتؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم بيؤمن بصحة حادثة الافك ويتهمون ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها بالزنا، وان حفصة زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في النار. احنا عندنا يا جماعة اهل السنة نؤمن بعصمة الانبياء فقط، لكن عند الشيعة بيؤمنوا بعصمة الانبياء وعصمة الائمة كلهم مش الامام فقط يا يوسف زيدان.
وخلوا بالكم من حاجة، ليه انا قلت بالترتيب المتعة وعصمة الامام وولاية الامام عليه؟ لان هو كده وكأنه بيوضح للناس بيقول ان هم شايفين فقط العصمة في الامام عليه. تعالوا كده نسمعوا.
وعصمة الامام،
لا عايزين نصلح لك المعلومة يا دكتور زيدان، هم مش بيقولوا بعصمة الامام علي لوحده، لا ده هم بيقولوا بعصمة الائمة الاثنى عشر كلهم اللي هم الائمة اهل البيت، يعني هم بيؤمنوا بعصمتهم كلهم. هذا الكلام ورد في كتاب الكافي للكليني في الجزء الأول صفحة 397. قال أبو عبد الله: نحن خزان علم الله، نحن تراجمة أمر الله، نحن قوم معصومون، نحن قوم معصومون. أبو عبد الله ده المفروض أنه عندهم معصوم، بيقول إحنا قوم مش واحد، قوم معصومون. أمر الله تبارك وتعالى بطاعتنا ونهى عن معصيتنا. وأيضا بيقول في نفس الكتاب وفي نفس الجزء والصفحة: الأئمة بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أنهم ليسوا بأنبياء ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي فقط. وبعد كده بيقول صلى الله عليه وآله: فأما ما خلا ذلك فهم، أي الأئمة، فيه بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هم عندهم النبي صلى الله عليه وسلم نفس المنزلة بتاعت الأئمة، هي نفس منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في موضوع يعني ما يحل للنبي صلى الله عليه وسلم من النساء.
من ضمن الفروقات التانية يا جماعة، احنا طبعا عندنا الاذان اللي بنسمعه في الصلوات الخمس مش محتاجين ان احنا نشغله او مش محتاجين احنا نفكر بحضراتكم بيه، لكن عند الشيعة الاذان لازم يزودوا عليه وإلا بقى مش هيبقوا شيعة. تعالوا نشوف الاذان عند الشيعة واضافوا فيه ايه.
اشهد ان محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين بالحق حجج الله.
احنا عندنا كمسلمين مؤمنين بخمس صلوات، هم عندهم صلوات غريبة بيصلوها بطريقة أغرب. من ضمن الصلوات الغريبة اللي بيصلوها صلاة اسمها صلاة الآيات، تعالوا نشوف بيصلوها ازاي.
الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أكبر، قل هو الله أحد، الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أكبر، الله الصمد، الله أكبر.
دي يا جماعة من ضمن الحاجات اللي بحسب كلام يوسف زيدان ان احنا لا نختلف مع الشيعة فيها، احنا بنختلفش معاهم. يعني شوف طريقة الصلاة، بيصلوا طريقة ما انزل الله بها من سلطان، انا مش عارف دي ايه، يقرأ آية ويقوم راكع، يطلع يقرأ آية ويقوم راكع وهكذا. هل دي صلاة ربنا سبحانه وتعالى امر بها؟ لا. طب ليه يوسف زيدان ما ذكرهاش؟
ومش بس يا جماعة صلاة الآيات زي ما بيسموها، لا ده حتى الصلاة العادية عند الشيعة، قيام جلوس قيام جلوس، ده موجود في الصلاة اللي بيصليها الشيعة في المساجد. تعالوا نشوف.
تكبيرة الإحرام، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله أكبر،
الله أكبر، قنوت، اللهم أهل الكبرياء والعظمة،
الله أكبر،
الله أكبر، ركوع،
سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم،
سمع الله لمن حمده،
الله أكبر،
الله أكبر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
السلام عليكم ورحمة الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي.
أدي يا جماعة الصلاة العادية عند الشيعة، ويعني واحد كأنه واحد مدرس واقف، يعني ولا أذان ولا صلاة، ده حتى كمان في الصيام، ده حتى كمان وحتى كمان في بداية رمضان، أشياء كثيرة جدا جدا. يعني الخمس مثلا، الخمس عندنا إحنا كأهل السنة يؤخذ من الكفار، أو واجب إخراجه على الكفار من غنائم الحرب، لكن عند الشيعة هم بيؤمنوا ان اخراج الخمس واجب على الكفار، وعلى كل مال يتحصل الشيعة عليه لازم يدفع خمس دخله الى المرجع الشيعي اللي هو بيتبعه. المشكلة بقى ان يوسف زيدان يعني ما وضحش الفرق ده، لا ده بيعمل العكس عشان يعمل بقى التقارب ويدخل الدنيا في كلها في بعض، بيقولك ان الخمس عند الشيعة هو الزكاة. تعالوا نشوف.
فالإمام احنا هنديله الخمس، خمس الدخل يعني اللي هو الزكاة، اللي هو الزكاة.
الفيديو ده بيبرز مشكلة رهيبة جدا، هو بيقول ان الخمس عند الشيعة هو الزكاة والدنيا بيس. في المشكلة الاولى، انت لو ما تعرفش طب انت طالع بتتكلم ليه؟ طب انت لو تعرف ان الزكاة ليست هي الخمس عند الشيعة، طب انت ليه قلت للناس اللي قاعدين قدامك ان الزكاة هي الخمس؟ النقطة رقم ثلاثة والمشكلة الثالثة، ان الناس اللي قاعدين قدامك محدش فيهم اعترض، لان محدش عارف انت تتكلم في ايه، وده يا جماعة بيؤكد ان احنا مش اي كلام نسمعه نصدقه.
وبرضه احنا بنختلف عن الشيعة في مسألة علم الغيب، فاحنا كمسلمين نعتقد ان الله سبحانه وتعالى عالم الغيب وحده، ولكن قد يطلع احد انبيائه او من شاء من خلقه منهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على بعض الامور الغيبية لضروريات معينة، الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. لكن عند الشيعة الوضع مختلف تماما، عندهم الائمة بيعرفوا الغيب وبيتحكموا في الموت والحياة. تعالوا نقرأ بعض أو جزء من الروايات اللي وردت عندهم في كتاب الكافي للكليني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يموت الإمام حتى يعلم من يكون من بعده فيوصي إليه. يعني ما يموتش إلا لما يعرف مين اللي هيجي بعديه من علم الغيب، يعني يعرف مين اللي هيجي بعديه فيكلمه ويوصيه.
وأيضا في نفس الكتاب الكافي للكليني يقول عن أبي بصير قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك بما يعرف الإمام. أعرف الإمام إزاي؟ قال لي: يا أبا محمد، إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس. يا نهار أبيض، الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس. يا سلام، يعني مش عارف، طب ما هو إله بقى ولا إيه؟ مش عارف. يعني إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس، ولا طير ولا بهيمة ولا شيء فيه الروح، فمن لم يكن هذه الخصال فيه فليس هو بإمام.
وعند الشيعة أيضا إن الله سبحانه وتعالى خلق الأئمة من نور عظمته، وباقي الناس من النار وإلى النار وهمج. ده بنص الرواية. تعالوا نقرأ ما ورد في بحار الأنوار للمجلسي: إن الله خلقنا من نور عظمته ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة فأسكن ذلك النور فيه، أي في الله سبحانه وتعالى، فكنا نحن خلقا بشرا نورانيين لم يجعل لأحد في مثل ذلك الذي خلقنا نصيب، يعني ما فيش حد زينا، وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا وأبدانهم من طينة دونهم مكنونة أسفل من تلك الطينة، ولم يجعل الله في مثل ذلك الذي خلقهم لأحد نصيبا إلا الأنبياء، يعني هم زي الأنبياء في الخلق، فلذلك صرنا نحن وهم الناس، يعني صرنا إحنا وهؤلاء الأنبياء الناس وسائر الناس همج للنار وإلى النار.
طيب ده وضع الشيعة والأئمة. طب وضع وفي الدنيا، طيب وضع الأئمة بقى يوم القيامة تفتكروا هيكون وضعهم زيهم زي باقي الناس؟ طب زيهم حتى زي الرسل؟ تعالوا نشوف المعمم الشيعي الفالي ماذا يقول.
يوم القيامة أعمالنا تعرض على ميزان الأعمال، وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شنو يعني لما توقف مقابل الإمام المعصوم تقول له: حساب الخلق إليكم، عليكم عياب الخلق إليكم وحسابه عليكم وفصل الخطاب عند كل شيء يوم القيامة بيدكم.
زي ما شفنا يا جماعة، المعمم الشيعي محمد باقر الفالي يقول إن أعمالنا يوم القيامة تعرض على الإمام علي، ويوم القيامة بإيده كل شيء، هو الذي يفصل في كل شيء. ده مين اللي بيقول كده؟ معممين الشيعة، مش عوام الشيعة يا يوسف يا زيدان. لما انت تيجي تقول ان العلماء والاختلافات فقط ثلاثة، لا مش ثلاثة، لان احنا ما بنؤمنش بهذه الاشياء. هذا الامر الذي قاله زورا وبهتانا عن الامام علي ان هو المتحكم بكل شيء يوم القيامة لم ولن يكن اصلا للرسل والانبياء. هل سيكون الامام علي عندهم؟ نعم، لان الامام علي اعلى اصلا من الرسل والانبياء. يبقى ما تجيش تضحك على الناس وتقول اصلا احنا اختلافات ثلاث حاجات بسيطة خالص.
ونفس الرواية اللي قالها باقر هذا قالها أيضا معمم شيعي اسمه علي السماوي. تعالوا نسمع بيقولي:
يوم القيامة وأنا لتنوح على فتشي علي بن أبي طالب لم يكن قبره في النجف فهو قبره في نفوسنا، وعلي بن أبي طالب ربنا يوم القيامة، علي بن أبي طالب ربنا يوم القيامة، وأكد علي بن أبي طالب عليه السلام ربنا يوم القيامة بدليل الإمام المعصوم: إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. هذا دليلنا نحن. علي بن أبي طالب يوم القيامة يكون رب من الأرباب ويحاسب شيعته، وأنتم المخالفين لعلي بن أبي طالب وأتباع علي بن أبي طالب إن شاء الله يوم القيامة في قبضة علي بن أبي طالب، ويليكم نار جهنم وبئس المصير إن شاء الله، وإن شاء الله يدخل شيعته في الجنة ويدخلكم في.
وطبعا كلامهم ده مش مجرد كلام وخلاص، ده كلام منقول عن المعصوم بحسب زعمهم الباطل علي بن أبي طالب. فوردت الرواية في كتاب بحار الأنوار للعلامة بحسب وصفهم أيضا المجلسي قال: علي بن أبي طالب: أنا عبد الله وأخو رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أمين الله وخازنه وعباءة سره وحجابه ووجهه وصراطه وميزانه، وأنا الحاشر إلى الله، وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترق ويفرق بها المجتمع، وأنا أسماء الله الحسنى ومثاله العليا وآياته الكبرى، وأنا صاحب الجنة والنار، أسكن أهل الجنة الجنة وأسكن أهل النار النار، وإلي تزويج أهل الجنة وإلي عذاب أهل النار، وإلي إياب الخلق جميعا، وأنا الأياب الذي يؤوب إليه كل شيء بعد القضاء، وإلي حساب الخلق جميعا. أنا مش عارف والله التعليق. طب إيه يعني؟ هل ده يعني
والله فعلا واحد مش لاقي. طب دي حاجات كلها لله سبحانه وتعالى، أنت نسبتوها للإمام علي. طيب الإمام علي ده عندهم يا جماعة معصوم، طب المعصوم عندهم لما يقول كده يبقى هينفذ. طب فين الدليل ان الامام علي معصوم؟ ومدام هو معصوم يبقى لازم كل الشيعة يؤمنوا ويقولوا بكده. نقرأ هذا الكلام للسيد زي ما بيسموه علي الحائري، وجه اليه سؤال. السؤال: هل الانبياء والرسل الذين بعثهم الله تعالى البشرية واهل البيت معصومين من الخطأ تماما؟ وان كانوا معصومين فما هو الدليل القاطع من الكتاب والسنة لعصمة الانبياء واهل البيت عليهم السلام؟ الجواب: نعم، إن الأنبياء والأئمة من أهل البيت عليهم السلام معصومون من الذنب والخطأ تماما. وما دام الأئمة معصومين والأئمة قالوا كده يبقى الشيعة سمعا وطاعة، ده اعتقاد الشيعة، يبقى احنا ما بنختلفش معهم في ثلاث أمور زي ما قال يوسف زيدان.
وفتوى الحائري دي اعتمدت على رواية وردت عندهم في كتاب عقائد الإمامية للمظفر صفحة 51، فبيقول: ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما. يعني خلاص هو قال كده يبقى هو كده، مفهاش فصال. كل الاثنى عشرية، الشيعة الاثنى عشرية كلهم بيعتقدوا بهذا الكلام بحسب كلام مراجعهم. ده كلام معصوم مفيش كلام فيه، زي القرآن يعني عنده. يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل ما ظهر منها وما بطن، كما يجب أن يكون معصوما من السهو الخطأ والنسيان، لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه حالهم في ذلك الحال كالنبي، عصمتهم زي عصمة النبي.
وأيضا هذا الكلام قاله الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 53، يقول: الولاية التكوينية بيعرفها، يقول: وثبوت الولاية والحاكمية للإمام علي لا تعني تجرده عن منزلته التي هي له عند الله، ولا تجعله مثل من عاداه من الحكام، فإن للإمام، اسمعوا بقى الخميني بيقول عن الإمام علي، فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وأن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك. إذا الأئمة عندهم منزلة، المنزلة دي مالها بقى؟ لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وقد ورد عنهم عليهم السلام أن لنا مع الله حالات لا يسعوها ملك مقرب ولا نبي مرسل. اعتقاد الشيعة مش زي اعتقادنا، ولا اختلفنا في ثلاث امور فقط زي ما بيقول يوسف زيدان.
واللي يغيظك ان يوسف زيدان بعد كل اللي هو مش عارفه بقى وعارفه الله اعلم، بعد اللي احنا قلناه ده يجي يقول لك اصل الشيعة بيتم تكفيرهم عشان سب الصحابة. تعالوا نسمع
ازاي. قال لك: والشيعة خارجون عن الملة. ليه يا بالحج؟ يسبون الصحابة. ايه؟ يسبون الصحابة. ايه؟ وقعد يقول لك يسبون الصحابة، العيال اتخبلت.
زي ما شفنا يوسف زيدان بيستنكر، يعني بيكفروا الاثنى عشرية عشان بيسبوا الصحابة. طب ايه رأيك بنفس المعيار اللي انت كفرت بيه الدروز لانهم بيقدسوا الائمة؟ هو ده نفس المعيار اللي هنطبقه لك عن الشيعة. تعالوا نشوف يا جماعة الأول المعيار اللي وضعه يوسف زيدان للتكفير.
بعض الشيعة يغالوا في الإمام ويقولوا هو الجسد الكافوري الذي تحله روح الله، وبعض المذاهب الشيعة التانية زي الاثنى عشرية يعني متوازنين شوية اللي هم في إيران دلوقتي، يقول لك لا ده آية الله، يعني إيه الأقرب الى الله. وبعض الشيعة زي الزيوت بتوع اليمن يقول لك يعني هو رجل كويس امام، يعني انما ما بيوصلوش
الى يعني درجات القداسة العليا اللي جعلت بعض المذاهب الشيعية تخرج عن الاسلام كله زي الدجوس كده لتقديسهم الائمة.
ادي المعيار بتاعه، كل اللي احنا هنعمله هنطبقه. هو بيقول الدروز خرجوا عن الملة لهم، يعني هو بيسمى ان هم جزء من الشيعة، خرجوا عن الملة ليه؟ اصلهم بيقدسوا الائمة. طب خلاص ما هو الشيعة بيعملوا كده، واحنا الاثنى عشرية اقصد، واحنا جبنا مراجعهم اللي محدش يقدر يردها من الاثنى عشرية، لان هم بالنسبة لهم الكلام ده معصوم مفيش فيه كلام. يبقى انت بمعيارك ان دول خرجوا من الملة عشان بيقدسوا الائمة، نفس المعيار هنحطه للاثنى عشريين، انتوا بتقدسوا الائمة وقرأنا مراجعهم المعصومة اللي محدش شيعي يقدر يردها، اذا هم كمان خرجوا على الملة بنفس المعيار اللي انت حطيته.
الدفاع والتسفيه من شر اعتقاد الاثنى عشرية من الشيعة كان لازم يتخللوا بعض الطعن في الصحابة، يعني مثلا قال ان زي ما شفنا يوسف زيدان قال ان سيدنا عمر هو اللي حرم، والشيعة لك مدام عمر اللي حرم لا عندي بعندي بقى احنا مش هناخد بتحريمه. طب انا الناس اللي قاعدين قدامي دول قلت لهم ان عمر حرم، طب عمر ده ايه؟ طب ما تيجي نطعم فيه كده من تحت لتحت شوية ازاي، تعالوا نشوف.
وهو خليفة وبقى متشيك كده عشان يوم الجمعة، ما هو مش في الحديث خذوا زينتكم عند كل مسجد، وطلع يخطب الجمعة وسخن وقعد يقول اسمعوني انا في العالم كله بيسمعني الاطباء والفلاسفة والمش عارف والايه، وما تدوش مهور كتير، ما ينفعش كده، ولازم تقللوا شوية المهور عشان الدنيا تمشي. راحت واحدة قالت له ايه يا عم انت ايه اللي بتقوله ده؟ قال ايه يا وليه في ايه مالك؟ قالت له هو انا هصدق كلامك واسيب كلام ربنا؟ مش ربنا قال واذا اتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، يعني يجوز ان الواحدة يهدى اليها قنطار ذهب. قال لها صح والله كل الناس افقه منك يا عمر.
طبعا احنا بعد الفيديو ده هنعلق على ثلاث نقاط. اول نقطة ان هو بيحاول يهين صورة سيدنا عمر بن الخطاب في اعين الناس اللي قاعده قدامه اللي هم شباب ما يعرفوش والكلام اللي احنا كلنا عارفينه واللي احنا منهم طبعا، بيحاول يقلل من صورته ويقول بقى الست كانت بتكلمه وهو عمته ايه يا عم انت مش عارف ايه. شوفوا هو بيعرض ازاي طريقته، انا مش عارف والله ايه الكلام ده. رقم اتنين ان هو بيقول ان سيدنا عمر قال كل الناس افقه منك يا عمر، عشان يقول بقى يعني كل الناس افقه منك يا عمر، يعني عمر مش فقيه ومش عارف فهو حرم المتعه، يعني خلاص بقى ما ناخدش برايه ما هو مش عارف.
النقطة رقم ثلاثة ان حضراتكم لو لاحظتوا في كلامه ان بيقول لك الولية، حسب كلامه الولية بتقول له ايه يا عم انت، لا ايه يا ولية انت، يعني والله هو لو بيحكي فيلم الاسماعيل ياسين ربما يعني كان يعني يحكي باداء افضل من كده.
بنسميها عندنا في مصر حكاوي القهاوي.
واحد
قاعد على قهوة قاعدين مش عارف ايه، رحت وقلت له ايه ده
كلام بجد لا يليق، انت بتتكلم عن سيدك عمر يوسف زيدان، يعني مش ايه يا ولية انت مش ايه، ده كلام غريب. النقطة المتعلقة بهذه النقطة وهي بيقولك ان الست بتقوله يعني انا اخد كلامك انت واسيب كلام ربنا، وهو لسه كان بيقول ان سيدنا عمر هو اللي حرم المتعة صح، فالمتعة طيب تم بقى تحريمها عند الشيعة في القرآن الكريم؟ لا، فخلاص يا جماعة عمر ده بيحلل وبيحرم على مزاجه، ده عمر واحدة كانت معاصرة وقالت له ايه يا عم انت بتحرم، قال لها ايه يا وليه في ايه، ولا كل الناس افقه منك يا عمر، يعني سيبوكوا بقى من رأي عمر اللي بيحرم المتعة كما يزعم يوسف زيدان. الاسلوب ده ما بقاش ينطلي على الناس الا من اراد ان يفعل به ذلك. نقطة رقم اربعة ان اصلا هذه الرواية لا تصح، هذه الرواية ضعيفة لا تصح، ونص على ذلك كتب اهل العلم. انا هتجنن يجي يقول لك نقح السنه وكتب السنه ومش عارف، ولما تنقح الكتب وتنقح الاحاديث المنسوبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من قبل ما يظهر يوسف زيدان ولا عدنان ولا البحيري ولا من سبقهم ولا من خلفهم، وتلاقي ان العلماء قال لك ان الروايات دي ضعيفه، يروح ياخذوا بالضعيف. طب انت عايز ايه؟ انت على هواك يعني؟ نقرأ يا جماعة من قال ان هذه رواية ضعيفة، وهو في كتاب فتح الباري للامام ابن حجر الجزء التاسع صفحة 204 يقول واصل قول عمر لا تغالوا في صدقات النساء عند اصحاب السنن، وصححه ابن حبان والحاكم، لكن ليس فيه قصة المرأة. وايضا في مسند الفاروق تعليق الحافظ ابن كثير الجزء الثاني صفحة 501 يقول وهذا ضعيف ايضا لضعف قيس بن الربيع، وابو عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عمر.
وأيضا تعليق الإمام الألباني في إرواء الغليل فبيقول عن نفس الرواية: فهو ضعيف منكر، يرويه مجالد عن الشعبي عن عمر، أخرجه البيهقي وقال هذا منقطع. وهو بيتكلم عن الصحيح إن هو باب الفتنة، ويجي يروح هو يمسك الضعيف. يا جدع انتوا هتجننونا وربنا، انا مش عارف ايه ده. يجي يقولك اصل النص التاني دايما ده باب فتنة، ويجي هو يستشهد بالضعيف وسايب الصحيح. انا مش عارف والله انتوا عايزين ايه. طيب ايه الدماغ اللي انتوا بتفكروا بيها؟ مثقفين ايه ومتنورين ايه؟
تعالوا نشوف برضو كلام نسبه لسيدنا الامام عمر رضي الله عنه وارضاه، علشان عمر اللي بيحرم المتعة. شوفوا بقى عمر كان بيعمل ايه. تعالوا نشوف قال ايه ايضا عن سيدنا عمر.
ما احنا عندنا سيرة عمر بن الخطاب، راحوا له الناس بالليل يقعدوا معاه شوية يعني، فلقوا مراته مبهدلاه شتيمة بقى يعني من الفظيعة، فاتكسفوا وقفوا كده. دي واقعة مشهورة. ومشوا، راحوا بقى على الكافيه وخلاص. وما فتاني يوم قال لهم في حد جه خبط عليا امبارح، وبعدين فتحت الباب بس بعد شويه يعني. فسكتوا كده. قال لهم ما الست دي يعني هي اللي بتعمل لي الاكل وهي اللي بتغسل لي هدومي وكده، فاهم؟ ما عملهاش فيلم هندي بقى، ده كان الخليفة هو ساعتها.
شايفين يا جماعة بيتكلم عن سيدنا عمر ازاي؟ بيقول لك الناس راحوا له بالليل لقوا مراته مبهدلاه، كل يرى الناس بعين طبعه، لم يكن كذلك الامر عند سيدنا عمر. وانت اضرب حالك يا يوسف زيدان، يقول لك لقوا مراته مبهدلاه، والناس بقى لما راحوا له بالليل بقى وكده، الناس اللي هم مين يعني؟ المفروض اكيد الصحابة والتابعين يعني، راحوا لسيدنا عمر فقالوا تعالوا روح نقعد على الكافيه. كافيه مش بقول لك كله يرى الناس بعين طبعه، هو بيتكلم ده كده عن الصحابه.
لا والله حكاوه هاوي،
حكاوه هاوي من مصطبه. احنا قاعدين على مصطبه، قاعدين مربعين كده، وقاعدين قدامنا حزمتين جرجير وحزمتين فجل، نقعد بقى نحش. وقلت له اضرب يا اله، نقعد نحكي اهو، ما حدش بيراجع ورانا، والناس قاعدين متقبلين وكركر كر سو سو سو، قاعدين بنضحك مش مشكله. يلا خلينا نستخف. نقول لك الست كانت قالت له على المنبر ايه يا عم انت ولا هي وليا، والناس راحوا له ولقوا مراته مبهدلاه، وبعدين راحوا على الكافيه. هذا الكلام لا يليق يا يوسف يا زيدان. هو ده مقدار الثقافة. الثقافة جعلت من كذلك، نعوذ بالله من الثقافة، إن كانت تؤدي بلا أنا إلى أن نتحدث عن الصحب الكرام الذين نقلوا إلينا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا الشكل يعني نعقل شوية يا جماعة، مش كده؟
لو بالإضافة كمان إلى أنه طالع بيقولك ما احنا عندنا سيرة عمر، أنا مش عارف عندكم فين. انت جايب رواية اللي انت بتقول اصل مراته بهدلت عمر. يا اخي والله الرواية دي يا اخوانا لا هي صحيحة ولا ضعيفة ولا ملهاش سند. متخيلين احنا واحد قاعد بيتكلم في المصطبة اللي هو قاعد عليها بيقولك اصل الرواية دي، واحنا عندنا سيرة عمر، وجايب رواية من غير سند. اول مرجع يذكرها كان في القرن الرابع، واورد الرواية بدون سند وهو جاي يتمسك بيها. انا مش عارف انتوا بتفكروا ازاي. وده طبعا يعني بغض النظر عن موضوع السند، لكن كمان المتن في نكاره شديده انه بيتناقض تماما مع الصحيح لمؤاخذه يعني اللي عندنا احنا يوسف يا زيدان، اللي ثبت عن ابن عباس كما في البخاري ومسلم انه قال مكثت سنه اريد ان اسال عمر ابن الخطاب عن ايه فما استطيع ان اساله هيبه له. شوفوا الصحابة كانوا بيتكلموا عن عمر بن الخطاب ازاي، ودول بيسفهوا من الصحابة ازاي. ليه؟ اصل عمر بن الخطاب احنا عايزين نقول للناس يا جماعة ده كان بيقول بمزاجه، وكان بيقول برأيه، واحدة كانت ممكن ترده، وكان ممكن يقول كلام مخالف للقرآن، وهو اللي حرم المتعة. خلاص بقى ناخد بيها، ايه المشكلة بقى؟ عادي بقى.
هم بيعملوا لعبة خطيرة، عايزين يكلمونا بلسنة، عايزين يكلمونا من مراجعنا، عايزين يكلمونا بافهمنا، عشان يقولك بص ده الايمان والاسلام اللي احنا بنتكلم فيه، ده القران بيقول والرسول بيقول وسيره عمر، وتيجي تشوف كلامه تلاقيه كله كلام فاكس.
هوجة بتطلع كده، هوجة بتبقى مره واحده. الله المستعان. نشوفكم على خير، لان وقت حلقتنا للاسف خلص. ما تنسوش تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك، صفحه قرار ازاله على قناه صفا، وايضا صفحه البرنامج على اليوتيوب اسمها قرار ازاله. نشوفكم على خير الجمعه الجايه 8 مساء بتوقيت القاهره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توجد عيوب في الخليفة،
السنة ليست واحدة.